والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه.
الحمد لله رب العالمين. درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك هو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. قد وصلنا إلى النفاس، نعم، الدم الثالث هو دم النفاس. أخذنا دم الحيض وهو دم جبلة، وأخذنا دم الاستحاضة وهو دم طبيعة، دم عرق، هذا دم عرق أقصد، دم الحيض، دم جبلة وطبيعة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أما دم الاستحاضة دم عرق، لكن دم الحيض دم جبلة وطبيعة، أي أن الله طبع المرأة على هذا حتى يحصل الحمل وغير ذلك، فالله جعلها كذلك. طيب، الدم الثالث الذي ينزل من المرأة دم النفاس، فما هو النفاس وما أحكام؟ نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: النفاس وأحكامه. قال: النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تراه قبل الولادة من خروج.
طيب، عرف الشيخ النفاس بأنه ماذا؟ هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، يبقى إذن دم سببه الولادة. دم النفاس دم سببه إخواني الولادة، ما يكون في دم نفاس إلا ولادة. فإذا وضعت المرأة ما يتبين به خلق فإن دمها يكون دم نفاس. في أي شهر من الشهور بعد الثنتين والأربعين يوما أو الخمسة والأربعين يوما، فالدم الذي ينزل عليه يكون دم ماذا؟ يكون دم نفاس بسبب الولادة، سواء بالإجهاض والسقط فيكون سقطا، أو بالولادة بعد تمامها. فلما يقول ولادة ليس باللازم أن تكون من ولادة تامة، لا، وإنما إذا نزل منها ما تبين خلقه بعد الثنتين أو الخمسة والأربعين ليلة فهذا يكون دم نفاس. طيب، إذا نزل قبل فإنه يكون دم فساد، يكون دم فساد. يبقى إذن دم النفاس سببه ماذا؟ الولادة، سواء تمت الولادة أو لم تتم. نعم. قال: ينزل من الرحم، خلاف ماذا؟ خلاف دم الاستحاضة، ينزل من عرق، ينزل من عرق. نعم.
قال: وما تراه قبل الولادة من خروج الدم.
قال: وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. خلال التسعة أشهر ما ينزل الدم، هذا دم محتبس، فإذا ولدت نزل الدم تباعا. إلى الأربعين يوما الدم الذي ينزل هذا دم نفاس، ولهذا فالصحيح أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي ينزل عليها ليس دم حيض. نعم.
قال: وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارات الولادة فهو نفاس. وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة.
شوف، دي أحكام يا أخوان، سبحان الله، في الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا يا أخواني يشكل على طلبة العلم بعض المسائل هذه. أنا ما أدري كيف ببيوت تمر عليها عشرات السنين ما تسأل سؤالا في الدين. يعني أنت ما في يوم جاءتك مراتك وتقول: الآن الدم هذا كذا أصلي ولا لا؟ أغتسل ولا لا؟ وأنا قطعا أنت جاهل طبعا، ما تدري أنت ما تدري قطعا، وهي ما تدري. طب تصلي ولا لا؟ ها؟ تعرف؟ طب المرأة حصلها إجهاض بعد الشهر الأول ولا كذا، أو نزل دم، طيب الدم ده تطرق الصلاة ولا تصلي؟ ده ناهيك عن النفاس. طب انقطع الدم ونزل تاني قبل انتهاء الأربعين، طب تصلي ولا؟ طب انقطع الدم وبقي قدر، طب في الحيض انقطع الدم وبقي قدر في أثناء الحيض، طب جاءتها قدرة من غير حيض، يعني الإنسان فقط لو هيجلس بجوار امرأته يستفتي لها في باب الدماء هيتصل على المشايخ عشرات المرات. كيف إذا أضفت إلى ذلك ما أشكل عليك مسألة في بيعك وشرائك؟ نحن بيشكل علينا مسائل كثيرة في البيع والشراء، ما مر عليك مسألة؟ شوف أي أخ الآن يا أخي، إحنا في الدرس وبنسأل، وإحنا نزلنا على السلم اللي بيحضروا الدرس بيسألوا، لغاية البيت بيسألوا، وبتعلموا كل يوم وبيسألوا. وما الذي لا يتعلم هذا؟ معناه إيه؟ معناه يا أخواني عدم المبالاة، وليس إن دي بيوت البخاري، أصل بيته هذا بيوت البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني لا يا أخواني، احنا نفسنا نحتاج إلى تعلم ونسأل. ما بالك هؤلاء الناس؟ ناهيك بقى عن ميراث، ناهيك عن سائر المعاملات، سائر الدين، ناهيك عن الاعتقاد، ناهيك عن أي شيء في أي شيء. إنسان ما يمكن يستغنى عن الدين أبدا، عن السؤال في الدين. نعم، يعني شوف احنا كطلبة علم نحرر الفرق بين النفاس والفرق بين دم الحيض والفرق بين دم الاستحاضة. طب والمستحاضة تعمل ايه لو نزل الدم اشهر؟ تعمل ايه؟ تترك الصلاة في الفترة هذه ولا ماذا تصنع؟ نعم.
قال وقيده الفقهاء
وما تراه قبل الولادة،
قال وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارات الولادة فهو نفاس،
حيث إن الحامل لا تحيض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحامل تستبرأ بالوضع، والحائل وهي غير حامل تستبرأ بحيضة. فلو كانت الحامل تحيض لجعل الحامل حائض واحد، والله عز وجل جعل أيضا عدة الحامل وضع الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وجعل عدة الحائض ثلاث حيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، فإذا ما تراه قبل الولادة. طيب في مسألة بقى، إذا كانت الحامل لا تحيض فما حكم الدم الذي يكون قبل الولادة مما يكون مثلا ساعات أو شيء ينزل كما تقول تنزل مياه عليها وتكون مشربة بدم وغير ذلك وقد ينزل عليها دم، ما حكم هذا الدم؟ هل هو يلحق النفاس فيكون منه وقد لا يكون في نفاس، أو يلحق الحمل فلا يكون منه لأنه لو نزل عليه شيء من الدم وقت الحمل فإنه لا يعتد به؟ هنا قالوا إن اقترن به ما يدل على الولادة من إرهاصات وقرائن وآلام اللي هو بنسميه بقى الطلق وكذا وكذا وينزل على دم فهو من النفاس، وإن لم يصحبه ذلك فليس من النفاس، ليس من النفاس. يبقى الذي يسبق الولادة بوقت قصير مع آلام الولادة كالطلق وكذا فهذا من النفاس. نعم.
قال وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة،
الذي يظهر أنه لا يقيد بزمن إنما يقيد بأمارة، أمارة وهي العلامات هذه تحصل من طلق ونحوه. نعم.
قال: والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان
ليس الدم، ليس يكون قطعة دم متجمدة، إنما ما فيه خلق إنسان. طيب قال: وبداية وأقل مدة،
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر.
اعتمادا على ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هي 40 الثالثة. فقالوا: التخليق يبدأ من 40 الثالثة، يعني من 81 يوما. قال الشيخ: وقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، لأن 40 الثالثة تكون بعد 80 تبدأ 40 الثالثة، فهي مظنة التخليق. وكنا نقول بهذا القول زمانا، لأن هذا القول عليه الجماهير وجل العلماء القدامى على هذا القول. لكن أثبت الطب اللي هو بقى الواقع الذي لا يمكن مخالفته، لأنها ليست نظرية طبية، وإنما هو رؤية بصرية، رؤية بصرية، أن التخليق يبدأ من 40 الثانية. طيب، لكن حديث ابن مسعود جاء ما يدل على هذا في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، أنه إذا مر النصف ثنتان وأربعون ليلة أو 45 ليلة، 45 ليلة، وعليه فالمقطوع به طبيا الآن يشهد له حديث حذيفة، حديث حذيفة ابن أسيد. وأما حديث ابن مسعود فبناء على هذا الأمر المقطوع أمكن تأويله بما جاء في بعض الروايات، أن هذا إنما هو حاصل في 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة في هذا، حتى لفظ مسلم، ثم يكون مضغة في هذا، يعني كلها تحمل على 40، وإنما أطوار تتلاحق، لأن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يكون حديث ابن مسعود ضعيفا ومخالفا لما هو واقع طبيا الآن. فلا الطب نقول كاذب، لأنه المسألة مش طب، المسألة أجهزة أظهرت لنا خلق الله، مش مسألة بقى طبية ونظرية علمية. لا، مش نظرية علمية، نظرية علمية تصيب وتخطئ، ولهذا لا نعارض بها سنة كونية، سنة شرعية، إنما دي ماذا؟ ده خلق موجود، مثل الآن نعرف الذكر والأنثى عن طريق الأشعة، ما ننتظر حتى ينزل، ولما نقل بأن هذا من علم الغيب، والله عز وجل يقول: ويعلم ما في الأرحام، هذا ما يتنافى، يعلم ما في الأرحام، هذا ما يتنافى، يعلم ما في الأرحام من أنه سيكون هناك ولد ولا لا، الجهاز ما يجيبه. طب والولد في البداية ذكر أنثى، الجهاز ما يجيبه، الجهاز. طب وبعد مرحلة التخليق وقد عرف الجهاز، شقي هو أو سعيد؟ ما يجيبه. يبقى يعلم ما في الأرحام، بقي العلم، يبقى عندي علم نسبي وعلم مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي بالنسبة لي أنظر إلى بطن زوجتي ما أدري ما فيها، طب إن وضعنا الجهاز خرج ما فيها، يبقى نسبي بالنسبة لي. إنما لما وضعنا الجهاز عرف، وليس هذا من الغيب المطلق. لكن شقي هو أو سعيد؟ الجهاز يجيبه؟ طيب أجله؟ الجهاز يجيبه؟ طيب عمله؟ الجهاز يجيبه؟ ما فيه جاهل من الجهال قال شوفهم هذا النصوص الشرعية، هذا القرآن بيقول أعلم في الأرحام، وإحنا صرنا نعلم ما في الأرحام. أنت علمت جزءا في وقت معين مما في الأرحام مما لم يعد غيبا مطلقا، إنما هو غيب نسبي. الآن اللي خلف الجدار هذا بالنسبة لنا إيه؟ غيب نسبي. هو غيب بالنسبة لنا، لكن نسبي ولا مطلق؟ نسبي. طيب جدار البطن، جدار البطن هو جدار المسجد، هو جدار الله. ولهذا أجهزة البروجكتور هذه، أنا الآن بلاش أجهزة البروجكتور، أنا الآن هنا في بيلة الآن بث المباشر، ها الناس في كل مكان يروني الآن، صح؟ شايفيني يا جماعة؟ أيوه بيقولوا كلهم شايفين. طيب مع أنه اطفئ الجهاز صرت غيبا عنه، لكن غيب نسبي ولا مطلق؟ هذا نسبي وليس بمطلق. لكن باقي ما في الأرحام شقاء وسعادة، عمل أجل، كل هذا ما تعلم، ولا يمكن يأتي جهاز به ولا يعلمه صاحبه. نعم. فأصبح الآن هذا الحكم اللي اعتمده كثير من الفقهاء أصبح الآن خطأ، ولا نفتي ولا يفتي مفتن به الآن. يعني ينبغي أن يفتي به مفتن الآن، أن التخليق يبدأ من 81، إنما هذا من بعد هذه المدة، من 40 الأولى، بعد 40 الأولى، من أول 40 الثانية تبدأ مرحلة التخليق. يعني ما حتقي يعني بكون واحد، لا يبدأ بقى التكوين حسب ما قدر الله عز وجل من الخلق، ويتكامل شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. هذا بالنسبة للتخليق. بالنسبة لنفخ الروح فإنه ينفخ بعد 120 يوما، الروح تنفخ بعد 120 يوم. هذا بالنسبة للروح. نعم.
حديث ابن مسعود.
نعم. الرواية
جاء في صحيح مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك
40 يوما. نعم.
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون
في ذلك
علقة مثل ذلك.
نعم.
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه.
يعني إذا مقل نطفة، انتبه، إن أحدكم يجمع خلقه ها
في بطن أمه 40 يوما،
40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. قالوا عليه يكون هذا فين؟ فيما يتعلق بالأربعين، ثم يكون هذا فيما يتعلق بالأربعين. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة.
الحقيقة هذا بقى هذا هو الأثر المترتب على هذه المسألة. المرأة زوجتك حامل ونزل عليه الدم بعد 42 أو 45 يوما، هل تترك الصلاة أم لا؟ على القول ذكر الشيخ هنا يكون الدم دم ها فساد، وبالتالي تصل. إنما على الفتوى بالمرور هذا بعد 42 يكون الدم دم نفاس، وبالتالي تترك الصلاة. هذا يترتب عليه تترك الصلاة والصوم بعد 42 و45. إنما على الفتوى بال81 فإن الدم يكون دم فساد. نعم.
قال وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق لحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفاساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما رواه الترمذي وغيره وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها
يعني أن أعلى مدة في النفاس 40 إن تجاوزت 40 تغتسل وتصلي ولو نزل الدم هذا الصحيح وإن كان بعض العلم يقول لو بقي الدم مستمرا وكذا فإنها يكون دم نفاس لكن الصحيح العمل بهذا الأثر. طيب إذا طهرت قبل 40 ها؟
ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده وإذا تمت 40 ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض وإن لم يصادف عادة الحيض استمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد 40 وإن زاد عن 40 ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف
إذا تم 40 والدم ينزل إن وافق عادة فهو عاد وإن لم يوافق عادة فهو استحاض نعم طيب لو انقطع في 40 بعد 10 أيام ثم نزل بعد ذلك في 40 فهو دم نفاس طيب لو انقطع الدم الأسود ثم رأت كدرة وصفرة نقول هذا من النفاس طب فإذا رأت الطهر ثم نزل عليها صفرة وكدرة ولم ينزل عليها دم في 40 فهو نفاس أي شيء ينزل في 40 فهو دم نفاس نعم
قال الأحكام المتعلقة بالنفاس أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي أولا يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء
يعني حال نفاسها فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء يعني والدم ينزل عليها نعم لكن لو طهرت في 40 يجامعها طب لو عاد الدم ينقطع نعم
قال ثانيا يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض
نعم
ثالثا يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض
نعم فتقرأ عن ظهر قلب من غير مس للمصحف لأنه لمس القرآن إلا طهر نعم
قال رابعا يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض
لو عليها 10 أيام 20 يوما عليها شهر تقضي ما فاتها لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم
قال خامسا يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض
نعم
قال والأدلة على ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما رواه 5 إلا النسائي قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كاذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض انتهى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود
نعم ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس الجواب بيان أحكام النفاس. ومفهومه. طيب ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ 1 تعريف دم النفاس وبيان الفرق بينه وبين الحيض والاستحاض. تعريف دم النفاس وبيان الفرق بينه وبين دم الحيض والاستحاض. الفائدة الثانية أن الحامل لا تحيض، فالدم الذي ينزل عليها ليس دم حيض، ليس دم حيض. الفائدة التي بعد ذلك أن ما تراه قبل الولادة بوقت إن دلت القرينة على أنه نفاس فهو نفاس، فهو دم نفاس، والقرينة هي حصول آلام النفاس كالطلق، حصول آلام النفاس كالطلق. الفائدة التي بعد ذلك أن ما ينزل من الدم بعد 42 ليلة أو 45 ليلة فإنه دم نفاس، لأن التخليق يبدأ من 40 ثانية، لأن التخليق يبدأ من 40 ثانية. وليس 81 يوما، وليس 81 يوما. الفائدة التي بعد ذلك أن النفساء كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فإذا زاد الدم على 40، فإذا زاد الدم على 40 فهو دم استحاضة، إلا إذا وافق عادة، إلا إذا وافق عادة فإنه يكون دم حيض. الفائدة التي بعد ذلك إذا انقطع الدم قبل 40 ولو بعد لحظة من ولادتها، ولو بعد لحظة فهي طاهر، فإن عاد إليها الدم في 40 فإنها نفساء. الفائدة التي بعد ذلك أن أحكام النفساء كأحكام الحائض في تحريم الوطئ والصوم والصلاة ومس المصحف وقضاء الصوم الواجب والاغتسال عند نهاية النفاس والطواف وقراءة القرآن. أسئلة؟ ما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة والنفاس؟ السؤال الثاني، ما الذي تشترك فيه النفساء مع الحائض؟ ما الذي تفترق فيه النفساء مع الحائض؟ نعم، وكذلك الطلاق، وكذلك الطلاق تشترك فيها. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.